نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون
والثلاثون الرابع والثلاثون وهو في الأصل حديث إلهي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وهو حديث عظيم القدر جدا، وفيه من المعاني والترغيب والترهيب والوعظ شيء عظيم، حتى كان الراوي الذي يحدث به وهو أبو إدريس الخولاني على ما أذكر كان إذا حدث به جثى على ركبتيه من شدة التعظيم والخوف من الله تعالى. وقد اشتمل مع ذلك على مسائل عقدية، وهذا فيه فائدة وهي الصلة والترابط بين العلوم الشرعية. وحتى إذا كنا نتكلم في وعظ أو ترغيب أو ترهيب فإنه لا ينفك عن المعتقد، ولا بد أن يكون له صلة بالمعتقد. فيقول الله تعالى يا عبادي، هذا النداء تكرر في الحديث كما نرى، وفيه خطاب استعلاء وعزة من الله تبارك وتعالى، لأن المعاني التي ذكرت في الحديث هي تدور جميعا على التفضل والامتنان من الله تعالى على عباده، فناسب أن يكون الخطاب هكذا إظهارا لرفعة مقام الله عز وجل وقهره فوق عباده، وأنه الغني عنهم وأنهم المحتاجون إليه الفقراء إليه. فكان النداء أو الخطاب للفظ العبودية معبرا عن هذا المعنى. وفيه معنى آخر عظيم وهو الرحمة أيضا، فإن العبودية تشتمل على جانب الرحمة بجانب اشتمالها على جانب الذل، فإن عبوديتنا لله تعالى مع ما فيها من الذل والخضوع والاستكانة لكن فيها رحمة من الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل خلق عباده ليرحمهم، وهذا الذي يحصل منه تبارك وتعالى في ألوان النعم والمنن والرزق الذي يصل إلى العباد آناء الليل وأطراف النهار، هذا كله من مقتضيات رحمته وإحسانه جل وعلا. قوله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا فيه مسألة اعتقادية، وهي مسألة الواجب على الله تعالى، هل يجب على الله شيء وهل يحرم عليه شيء؟ الحديث نص، وبنص الحديث يقول أهل السنة. إيش نص الحديث؟ إني حرمت الظلم على نفسي، فالله حرم على نفسه، هذا النص. هذا النص هو اعتقاد أهل السنة. يقول أهل السنة لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه، ولا يحرم عليه شيء إلا ما حرمه على نفسه. واضح؟ نص الحديث لا يزيدون ولا ينقصون، لله درهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إذن فالظلم من المحرمات على الله، هذا أيضا ضمن المسألة الاعتقادية التي نتكلم فيها. الظلم غير جائز على الله، الظلم محرم على الله. بمعنى ماذا؟ أو لماذا؟ أولا لأن الله حرمه على نفسه، فنحن لم نحرم على الله شيئا. عندما نقول الظلم محرم على الله أو غير جائز عليه، فليس لأننا نحن الذين نقول هذا، لسنا نحن الذين نوجب أو نحظر على الله تعالى، لكن لأن الله هو الذي حظر على نفسه وهو الذي حرم على نفسه. هذا أولا. ثانيا، وهو أيضا من المسألة الاعتقادية ويمكن أن يكون مسألة مستقلة، تفسير الظلم، وهذا من مباحث القدر، هذا من مباحث ومسائل القدر، تفسير الظلم. الصحيح وهو ما عليه عامة أهل السنة، ويمكن أن تقول هو مذهب أهل السنة، أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهو محرم على الله أو ينزه عنه الله، بمعنى أن الله تعالى لا يفعله، أن الله عز وجل لا يظلم، لأن الظلم نقص. الظلم جور، وضع الشيء في غير موضعه جور ونقص، يتنافى مع الحكمة، والله تعالى منزه عن ذلك. الله متصف بالحكمة، متصف بالحكمة ومنزه عما يتنافى مع الحكمة. فمعنى التحريم على الله، هذا أيضا يحفظ ويعرف، معنى التحريم على الله هنا أن الله لا يفعله، أن الله تعالى لا يصدر منه ظلم ولا يقع منه ظلم، لا في أحكامه الكونية ولا في أحكامه الشرعية. ويقول تعالى وجعلته بينكم محرما، هذا أيضا يتصل بالمسألة العقدية التي ذكرت. فالظلم حرمه الله على نفسه وحرمه على العباد أيضا، لأن هناك أشياء يتصف بها الله وينهى عنها العباد، كالكبر. الله عز وجل له الكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض، ومن أسمائه إيش؟ المتكبر. ويقول عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالله تعالى يتصف بالكبرياء ونهى عباده عن ذلك. لكن في مسألة الظلم الله تعالى حرمه على نفسه وعلى من؟ وعلى العباد أيضا. وهذا من التحريم المقطوع به في الدين، إذا تكلمنا على حكم الظلم فهو من المقطوع به في دين الإسلام. من المعلوم بالضرورة أن الظلم حرام، ولا يجوز لأحد أن يظلم أحدا، وهو من المحرمات في جميع الشرائع، من القواعد العامة والشرائع العامة التي اتفق عليها جميع الأنبياء. يقول عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا كله بيان لفضل الله تعالى ونعمته على العباد. ونتوقف عند مسألة الهداية لأنها تحتاج إلى إيضاح. الحديث فيه ماذا؟ كلكم ضال إلا من هديته. نتوقف عند هذا مع الأحاديث الأخرى التي فيها أن الإنسان يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. وفي الحديث القدسي الآخر إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. صحيح. إذن فالأصل أن الإنسان يولد على الضلال أو على الهداية؟ على الهداية، بمعنى سنذكره حتى تتوافق الأحاديث. هل هناك تعارض؟ الجواب لا. الهداية التي خلق عليها العبد هي الاستعداد والقبول، الاستعداد والقبول، بمعنى أن فطرته تتقبل الهداية، وإذا عرضت عليه الهداية ابتداء هكذا دون أن يعرض عليه شيء، إذا عرضت عليه الهداية عرض عليه الحق عرض عليه الإسلام فإنه لا يتردد ويقبل مباشرة. هذا معنى الفطرة التي خلق عليها الإنسان. طيب قوله هنا كلكم ضال يعني متعرض للضلال، متعرض للضلال. إذا تغيرت الفطرة كما في الحديث الآخر فأبواه إيش؟ يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فإذا تغيرت الفطرة وعرضت أسباب الفتن والضلال فالعبد معرض للضلال. كلكم ضال أي متعرض للضلال مع وجود أسبابه، مع وجود أسباب الفتن والضلال، إلا من هديته. فمع وجود أسباب الضلال فالله تعالى هو الذي يهدي، فالذي اهتدى واستقام إنما هداه الله تبارك وتعالى. وهذا فيه فائدة أيضا في مسائل القدر، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالذي اهتدى الله هو الذي هداه، والذي ضل الله هو الذي أضل. هذه مسألة خلق الأفعال في مسائل القدر. وقضية الإطعام والإكساء هذا أمر ظاهر، هو من نعم الله تعالى على عباده، فالله تعالى يطعمهم ويسقيهم ويكسوهم ويرزقهم بجميع ألوان الرزق، كما في قوله تعالى في ذكر الكلام الذي قاله إبراهيم عليه السلام، والذي هو إيش؟ يطعمني ويسقين. فالله تعالى هو الذي يرزق عباده. هكذا يقول تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيه أمران: الأمر الأول بيان طبيعة العباد من أنهم يذنبون ويخطئون، ليسوا بمعصومين، ليس أحد معصوما عن الذنوب والأخطاء. فالعباد من شأنهم أنهم يخطئون، يقع هذا ولا بد، لا بد أن يقع هذا من الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الأمر الثاني أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، ليس هناك ذنب لا يغفره الله، حتى الشرك. فمن أشرك أو كفر ثم تاب تاب الله تعالى عليه، من أشرك أو كفر ثم أسلم تاب بالإسلام فالله تعالى يقبل منه ويتوب عليه. يقول تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، بيان لعلو قدر الله تعالى وقهره فوق عباده وعزته وسلطانه سبحانه وتعالى. فليس أحد يستطيع أن يضر الله ولا ينفعه، وهذا من كماله عز وجل. هذا يعود إلى مسألة الصفات، أن الله تعالى له كل كمال ويتنزه عن كل نقص. فمن كمال الله عز وجل أنه منزه عن كل نقص أو ضرر، سواء جاء بطريق التسبب أم لا. يعني حتى لو أراد أحد أو سعى أحد في ضرر الله عز وجل فإنه لا يستطيع ذلك أصلا ولا يقدر عليه من الأساس. ثم فصل ذلك، يعني هذه الجملة الإجمالية: لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. تفصيل هذا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا تفصيل لقوله إيش؟ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالناس جميعا لو استقاموا على الطاعة والخير لا يزيدون في ملك الله شيئا، لا ينفعونه بشيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فحتى لو اجتمع الناس كلهم، الخلق جميعا، على معصية الله والفجور والفسوق فإن الله تعالى لا يتضرر من ذلك أصلا ولا يلحقه أي نقص سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي في مكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي. هذا بيان لسعة ملك الله تعالى وعطائه. فملك الله عز وجل يشمل كل شيء، عنده خزائن السماوات والأرض، وعنده مفاتح الرزق، وعطاؤه جل وعلا لا ينفد. فحتى لو طلب الناس جميعا كل شيء فأعطاهم الله عز وجل هذه الأشياء فعطاؤه باق كما هو وملكه باق كما هو لا ينقص منه شيء سبحانه وتعالى. إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط هو الآلة التي يخاط بها، الإبرة التي يخاط بها. فلو أنك أدخلت الإبرة في البحر وأخرجتها منه نقصت من البحر شيئا؟ لا يزال البحر كما هو، فكذلك عطاء الله عز وجل. ثم يقول تعالى: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا له علاقة بما سبق، إذا كان الله تعالى يعطيك ويرزقك ويهديك ويطعمك وإلى آخره، إذن هناك حق تقوم به لله، وهذا الحق هو العمل الذي طلبه الله تعالى منك. فهذه أعمالك التي أرادها الله تعالى منك وأمرك بها، والله عز وجل يحصيها لك، يعدها ولا يضيع منها شيء، لا يضيع شيء من عملك عند الله. لو كانت لك مثقال ذرة من خير، لو كانت لك حسنة واحدة فإنها لا تضيع أبدا. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا فيه تفريق مقصود، لأن الذي يحصل على الخير فبفضل الله تعالى. أعمالك كلها لا تساوي عطاء الله عز وجل. وهذا أيضا من فوائد الحديث وبلاغته، أنك إذا قست العمل بالعطاء الذي تقدم في الحديث: كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. سعة العطاء، سعة الجود، عزة القدر، لا يضر الله أحد ولا ينفعه أحد. إذن أعمالك كلها هل هي بشيء في سياق هذا كله؟ الجواب لا. فالله تعالى لم يأمرنا، وهذه مسألة عقدية أيضا، الله تعالى لم يأمرنا بما يكافئ حقه عز وجل، لكن أمرنا بشيء معين هو الذي أراده سبحانه وتعالى. أراد منا هذا فقط، أراد منا مثلا في الصلاة 5 صلوات في اليوم والليل، هذا هو التكليف، هذا هو الأمر. لكن هل هذا يكافئ حقه عز وجل؟ أبدا. لو ظللت ساجدا حياتك كلها فإنك لا توفي حقا واحدا من حقوق الله تعالى. إذن فالفضل من الله، من وجد خيرا فليحمد الله، والنقص من عندك أنت. فالله تعالى كما في أول الحديث إيش؟ حرم الظلم على نفسه. فلو أنه عاقبك أو أنزل بك شيئا من غضبه فهذا بسببك أنت، ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى. نعم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.